ذكرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه ألا يحرمنا أبدا جميعا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا من أجر الصلاة والسلام عليه. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه، واشمل يا ربنا بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، واشمل بذلك كذلك صحابته الأكرمين. اللهم جازهم جميعا عنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أهلا بكم جميعا في حلقة مهمة، بل إنها في غاية الأهمية. نعم، فرضت هذه الحلقة أو فرض هذا الموضوع نفسه علي من كثرة الشكاوى التي أسمعها أينما وليت وجهي من إخواننا وأخواتنا وعن طريق الهاتف المحمول. الشكوى من المراهقين وممن هم دون سن المراهقة كذلك، شكوى كثيرة. ويا أيها الأحبة في الله، اعلموا بأن المراهقين ثروتنا العظمى. نعم، وعليهم نعلق أعظم الآمال في المستقبل، ويترك كل منا أو يربي كل منا مراهقا مباركا شابا تقيا ورعا، يتركه هدية لهذه الأمة التي نتشرف جميعا بالانتماء إليها. وكثيرا ما قلت بأنهم يمثلون طريقنا إلى الجنة إذا أحسننا إليهم وأحسننا التعامل معهم ونشأناهم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاق وآداب وأحكام إسلامنا العظيم. لو نشأناهم هذه التنشئة فإنهم بإذن الرحمن الرحيم سيكونون لنا ذخرا في ميزان حسناتنا، ويكفينا أنهم سيرفعون أيديهم ويتضرعون إلى الله عز وجل، ويدعو كل منهم لوالديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول الحبيب عليه صلوات الله وسلامه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهنيئا لمن وفقهم رب العالمين تبارك وتعالى وأحسنوا تربية أبنائهم وأطعموهم من الحلال الطيب وحفظوهم القرآن الكريم وعلموهم سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهؤلاء وهؤلاء. حلقة هذا اليوم أقدم فيها 10 من الوصايا، يعني الوصايا 10 للمراهقين أو لإخواننا المسلمين في التعامل مع المراهقين، وهي خلاصة خبرة في هذه الدنيا، والحمد لله الذي جعلني معلما وأكرمني بهذه المزية كما أكرم إخواني وجندني في خدمة أبناء وبنات المسلمين، فخرجنا بخبرات جيدة وقرأنا كثيرا في هذه الأمور، ونستطيع اليوم بإذن الرحمن الرحيم أن نقدم لإخواننا وأخواتنا هذه الوصايا القيمة، لو أننا فعلا التزمنا بها وتعاملنا مع شبابنا على أساس من هذه الوصايا الذهبية، أعتقد بإذن الله أننا سنوفق إلى خير كثير، وسيكون أبناؤنا كما نتمنى، ونتركهم فعلا من بعدنا رصيدا عظيما لأمتنا ولبلدنا ولوطننا، والوطن في أمس الحاجة إلى سواعد أبنائه وبناته. أحبتي في الله، المراهقون الكلمة أصلا مشتقة من المراهقة، والمراهقة التعب والمعاناة، نعم معاناة وتعب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا يستعين إنسي بجني إلا زاده الله بهذه الاستعانة تعبا وإرهاقا ومشقة، ولن يحقق خيرا من هذا التعامل أبدا. إنما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وسيدنا موسى عليه السلام لما نسي وصية الخضر عليه السلام كذلك قال له: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تؤاخذني ولا ترهقني، لا تعب ولا مشقة، فإن هذا العتاب يرهقني. المهم، هذه مرحلة صعبة جدا في حياتنا جميعا، وكلنا مررنا بها ونعرف جيدا ما يطرأ على أبنائنا وبناتنا من تغيرات في الجسد وفي الفكر وفي النظر إلى هذه الدنيا. تتغير الأمور في هذه المرحلة، وأخطر ما فيها ليست المراهقة الجنسية كما يتبادر للأذهان، وإنما مراهقة الفكر وتغير النظرة إلى هذه الدنيا في مجالات الحياة المختلفة، وما يطرأ على الولد أو الفتاة من نظرة إلى نفسه حيث يرى نفسه في هذه المرحلة شيئا مهما، ويريد أن يحجز له مكانا بين الكبار وأن يكون صاحب رأي وأن يستشار. هذه الأمور تطرأ في هذه المرحلة وهي خطرة جدا إذا لم نحسن التعامل معها. لذلك وحرصا على الوقت سأبدأ مع حضراتكم، وأرجو أن نهتم بكل ما نقدمه في هذه المرحلة أو في هذه الحلقة إن شاء الله. يعني بداية، أول الوصايا الذهبية التنشئة الإسلامية على آداب وأخلاق وأحكام الإسلام. فإن حفظتموه القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره، وعلمتموه السنة وعلوم الشريعة الغراء، تضمنون بإذن الله، تضمنون إن شاء الله شابا تقيا ورعا ينشأ في طاعة الله عز وجل، ويكون فعلا ذخرا لكم في الدنيا والآخرة، ويكون فعلا إنسانا خيرا أينما ولى وجهه، يترك الخير في كل مكان يصل إليه، ويترك الذكريات الطيبة، حتى إن الناس عندما يرونه في سمته وهدوئه وأدبه وتقواه، عندما يرونه يشيرون إليه ويدعون لوالديه ويقولون بارك الله في الوالد المبارك الذي ربى هذا الشاب التقي الورع وعلمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمه آداب وأخلاق الإسلام الحنيف. تصور حتى وأنت في قبرك دعاء الناس يتنزل عليك رحمة وبركة، لأنك ربيت فأحسنت التربية، وعلمت فأحسنت التعليم، ولم تبخل عليه بشيء لا من مالك ولا من وقتك، وفوق هذا وذاك أطعمته من الحلال، فهنيئا لك. ثم لا نريد أو لا تزيدوه إرهاقا، يكفي إرهاق المراهقة. نعم، لا تزيدوه إرهاقا، يكفي إرهاق المراهقة. في أي شيء يكون ذلك؟ سترون أحبتي في الله، لا تنسوا أنه ثروتنا الكبرى وأمل الأمة والأسرة. دائما أرجو ألا تفارقكم أبدا هذه الفكرة أو هذا الأساس من أسس التربية. هذا الذي نتعامل معه يمثل أساس الثروة التي تحتاج إليها أمتنا ويحتاج إليها وطننا، وأنا وأنت نحتاج إليه والله. يعني عندما تودع يا حبيبي أو يا صديقي أو يا أخي، عندما تودع هذه الدنيا وأنت في المراحل الأخيرة، تلقي بنظرة الوداع على الحاضرين وتقلب النظر في هؤلاء الذين يجلسون إلى جوارك أو يقفون إلى جوارك، ستقلب النظر، وأنا على ثقة أنك ستتوقف طويلا عند واحد منهم بالذات تنظر إليه، فتطمئن نفسك وتشعر بالراحة، وتغادر هذه الدنيا وأنت مطمئن. نظرت إلى ولدك الصالح، فتركت زوجتك وأبنائك وبناتك أمانة في عنقه، قرأت في عينيه اطمئنانا وسكينة وراحة، وأنهم آمنون في عنده إن شاء الله. حينها كما قلت لك ستودع هذه الدنيا وأنت مطمئن إن شاء الله، لأنك تركت أهلك في أيد أمينة. فرق شاسع بين هذا الذي قرأته في عيني هذا الصالح ووجهه، وبين ما تقرأه في وجه شقي لا تتوقع منه خيرا أبدا. فأسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يمنحك الطمأنينة والسكينة عندما تقرأ ذلك بوضوح في وجه ولدك الصالح. يبقى لا ننسى أبدا أنه ثروتنا الكبرى وأنه أمل الأمة والأسرة. بعد ذلك نقدم نصيحة أخرى. تعاملوا معه أي مع المراهق باحترام لقدراته وملكاته ومواهبه. لغة الاحترام لولدنا في هذه السن الخطيرة والمهمة تكسبه جدية التعامل معنا. فإن قدمنا له احتراما يليق بتطلعاته وبنظرته إلى نفسه، وهذا جديد قد طرأ عليه، لو أننا تعاملنا معه كما قلت بلغة الاحترام حتى بنظرة الاحترام، سيزداد حبه لنا وتقديره لنا، ويحرص أن يكشف لنا كل ما يعانيه وما يجول بخاطره وما يحتاج المشورة فيه، ولن ينطوي على نفسه، ولن ينزوي هنا أو هناك، ولن يتقوقع على ما في نفسه إطلاقا، بل سنجده يقبل علينا بهمة وصراحة، ويقدم لنا فعلا لغة الاحترام والتوقير والتقدير التي تزيد من المحبة والمودة بين الرجل وبين أبنائه. سأعود إلى حضراتكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل لنستكمل هذا الموضوع المهم، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، ما زلنا إن شاء الله نقدم لإخوتنا وأخواتنا بعض النصائح المهمة في التعامل مع المراهقين والمراهقات، حتى تكون هذه المرحلة من أنجح وأفضل مراحل حياتهم، وحتى يتوجهوا التوجه الصحيح نحو مرحلة شباب طيبة وخالية من كل ما يتهدد شبابنا. توقفت مع حضراتكم عند واحدة من النصائح الذهبية ونقول فيها، وأرجو أن تحسنوا الإنصات إلينا، تعاملوا معه باحترام، اتفقنا على ذلك، باحترام لقدراته وملكاته ومواهبه ومشاعره، تمام. لكننا نقول احذروا لغة ونغمة السخرية من وأنتم تتحدثون معه. احذروا أن تتحدثوا إليه بلغة ساخرة، وبخاصة أن لغة ولهجة السخرية تجري على ألسنة الناس والشباب بالذات كثيرا في هذا الزمان. نعم، حتى وهم يتحدثون في أخطر الأمور وفي أهم القضايا تجدون لغة الاستهزاء أو لغة النكتة، لغة النكتة والضحك والسخرية، حتى وهم يتألمون ويكشفون عن أحزانهم ومعاناتهم أيضا تجدون هذه النغمة الساخرة تطغى على أحاديث الناس، ومن بينهم على وجه الخصوص الشباب. هذا أمر ألاحظه وأهتم به ويشغلني كثيرا حتى في مجال العمل، ونحن نمر بين أبنائنا منتقلين من محاضرة إلى أخرى نجدهم يضحكون وينكتون، ولم يحدث أبدا ذات مرة أن ناداني بعضهم وهم يقفون في الساحات الدراسية أو ساحات الجامعة، لم يحدث أن ناداني بعضهم ليسألني في قضية مهمة يختلفون حولها أبدا، وكنت أتمنى أن يحدث ذلك، ولكن هيهات هيهات. لذلك نقول احذروا أن تتحدثوا معهم بلغة تسخر منهم، من قدراتهم، من أعمالهم، من سلوكهم. إذا تحدثوا مثلا في مستقبلهم ورأيتم طموحات عظيمة يحلمون بها، تجاوبوا معهم، نعم، وأعطوهم ثقة بأنفسهم، وأخبروهم بأن المجد المجتهد يستطيع أن يصل بإذن الله إلى أرفع المناصب ويحقق أعلى الشهادات ويصل بإذن الله إلى كل ما يتمنى. فلغة السخرية لغة مدمرة. نعم، يمكن أن نضحك في بعض الأوقات إذا استوجب الموقف ذلك. الحياة لا تسير جادة على طول الخط، وإنما هناك محطات تفرض نفسها ومواقف تفرض نفسها علينا من حين لآخر فنضحك، وتأتي النكتة اللطيفة الظريفة في موقعها. نعم، هذا وارد جدا، وإسلامنا العظيم لا يمانع أن يدخل كل منا السرور على أهل بيته وأبنائه وإخوانه، لكني أحذر من هذا الاستهزاء الدائم من قدرات الولد ومن ملكاته ومن نوعية التعليم الذي يتعلمه في أي مدرسة ثانوية، في أي تعليم كان، إذا أدى واجبه ووجد من يساعده وينظم له وقته ويشجعه ويثق به ويدفعه إلى الأمام ويعلن عن استعداده الكامل لتقديم المساعدة، سيصل بإذن الله أيا كانت نوعية التعليم في المرحلة الثانوية. فأشعروه دائما بالثقة في نفسه وشجعوه، وحذاري أن تسخروا وأن تستهزئوا. لغة الاستهزاء والسخرية واضحة، يشعر بها الولد ويفهمها جيدا وتنال منه ويضيق بها ويكره الذين يتحدثون معه بهذا الأسلوب، وبتلك اللهجة. نعم يكرههم ويبتعد عنهم. فانتبهوا يرحمكم الله، انتبهوا، ليس هناك من هو أغلى منهم عندنا. إذن احذروا لغة ونغمة السخرية من وأنتم تتحدثون معه. وأشعروه، أشعروه بحبكم له وبثقتكم فيه، واعدلوا بينه وبين إخوته وأخواته. هذه قاعدة مهمة. أظهروا له المحبة والمودة، وعبروا باعتدال عن حبكم ومودتكم، واعدلوا بين أبنائكم كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهو يأمرنا بالعدل بين أبنائنا ولو في القبل. يعني إذا قبلت واحدا منهم فقبل أخاه، نعم، حتى ولو كان كبيرا. واحذروا، احذروا يرحمكم الله أن تعبروا عن تلك المودة والمحبة بعاطفة زائدة، فإن بقية إخوانه يراقبون والدهم وهو يحتضن واحدا منهم بقوة وبعاطفة زائدة، إنهم يرصدون ذلك جيدا حتى ولو كانوا كبارا. وخير مثال لذلك أبناء يعقوب عليه السلام عندما رأوا أباهم يبث محبته الواضحة وعاطفته الزائدة ليوسف عليه السلام، أكنوا في أنفسهم حقدا عليه وحسدا له، وعقدوا اجتماعا طارئا فورا وليس على جدول أعمالهم سوى بند واحد: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وكانت القصة التي حدثناكم كثيرا فيها وتحدث فيها إخواننا العلماء، وكانت الأمور كما شرحنا لكم من قبل. المهم، المهم العدل بين الأبناء. وإن أردت يا سيدي حفظني الله وإياك أن تعيش بين أبنائك موضع تكريم واحترام ومحبة، فالعدل العدل بين أبنائك، والله لن يكسبك الاحترام المطلوب والتوقير المطلوب عند أبنائك إلى آخر يوم في حياتك إلا أن تكون عادلا بينهم في كل شيء. إذا اقتنعوا بذلك أقبلوا عليك بحب واحترام وتوقير، واستمعوا إلى نصيحتك واستجابوا لإرشاداتك لآخر يوم في حياتك. نعم، حتى ولو كنت في أخريات العمر هيكلا عظميا قادرا فقط على أن تصدر الصوت، سيستجيبون ويلتزمون بكامل الاحترام والتقدير. بإيه؟ بالعدل بين الأبناء. والمراهق واحد من هؤلاء ينظر إلى هذه المسألة بحساسية بالغة. نعم، فإذا تشكك الولد في عدل أبيه، يعني دخلنا في متاهة ودخلنا في مشكلة كبيرة. وعندها، وهذا أمر مهم وخطير، يعني إذا ارتاب الولد في أبيه وفي عاطفة أبيه نحوه، وإذا افتقد مزية العدل عند هذا المربي ورائد الأسرة، فإن أباه يفقد مصداقيته التربوية لدى الغلام الآخر، يفقد مصداقيته التربوية وتكون نصائحه لا قيمة لها عنده. وهذه مشكلة، فانتبهوا. إذن العدل العدل، نعم، والمحبة والمحبة الصادقة. إذا اقتنع الولد بذلك أبشر إن شاء الله بخير كثير، وستظل دائما عنده أنت القدوة وأنت المثل، وستعيش محبوبا مطلوبا مرغوبا، وسيلتزم بتوجيهاتك حتى آخر يوم في حياتك. طيب، أشركوه في قضايا ومشكلات الأسرة حتى ولو مثلتم دور استشارته والأخذ برأيه، ولا تتجنبوه ولا تتجاهلوه، فإن ذلك يحزنه ويؤلمه ويوغر صدره، فيعادي أهل المنزل ويعتزلهم وينطوي على نفسه. مسألة مهمة جدا، انتبهوا رحمني الله وإياكم. المراهق في هذه المرحلة يشعر بأنه شيء عظيم، وبأن أمورا عظيمة قد طرأت، وبأنه أصبح صاحب شخصية، نعم، ويستطيع أن يقوم بكذا وكذا وكذا، وبأنه أصبح صاحب رأي، وينبغي أن يستشار في كل أمور الأسرة وما يطرأ من جديد لهذه الأسرة. المطلوب لا تعزلوه جانبا عن المنزل وقضاياه وأنشطة المنزل وأمور المنزل. نعم، أشركوه ومثلوا إلى هذه الدرجة، نعم، ولو مثلتم أنكم تستشيرونه وتأخذون برأيه، حتى ولو أوهمتموه في الظاهر أن رأيه هذا هو الذي سنأخذ به إن شاء الله. وإذا قدم رأيا جيدا مقبولا، فما المانع أن نأخذ به ونثني على أدائه، ونفرح ونسعد أمامه أن ولدا عندنا وشابا عندنا أصبح قادرا على المشاركة في أمور المنزل وقضايا المنزل وما يطرأ لهذا المنزل ولتلك الأسرة من جديد. يعني شاب تقدم لخطبة أخته، إيه المانع أن نقول له ما رأيك في فلان ابن فلان، لعلك تراه هنا أو هناك وتشاهده هنا وهناك، ما رأيك في ذلك، وسنرى لديه فكرا ورأيا، حبذا لو أننا فعلا أسعدناه بهذا الأمر المهم. لكن كثيرون من إخواننا إذا تحدث اسكت، الكلام ده كلام الكبار ليس كلام الصغار، اسكت 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 اسكت، سيصل الأمر إلى العقدة النفسية، ويعتزل الأسرة وأنشطتها وما يطرأ لها، سيعتزل فعلا وينطوي على نفسه، ويعيش بين أفراد الأسرة شخصية سلبية، لأنه جرب أن يشارك ولم يجد مجالا للمشاركة، حاول أن يطرح الجديد عنده وأن يعرض شخصه وفكره وما طرأ عليه من جديد، فوجد أهل المنزل لا يعطونه هذه الفرصة ولا يقبلون أوراقه ولا يعتمدونه واحدا من أصحاب الرأي في الأسرة. إذا حدث ذلك وتكرر منكم ذلك مع أبنائكم، اعلموا بأنكم قد ضربتموهم في الصميم، نعم، أهنتموهم، وستفتقدون هؤلاء الكرام، هؤلاء الأحبة، أي والله العظيم ستفتقدونهم، وربما انطوى الواحد منهم على نفسه ولم يعد راغبا في المشاركة، ورفض كل تكليف تكلفونه به، لأنه سيقول من أنا عندكم، أنتم لا تستمعون إلي، أنتم لا تأخذون برأيي، أنتم تهملونني في البيت، أنا نكرة في هذا البيت. ستتغلب عليه هذه المشاعر السلبية لدرجة أنه سيعتزلكم، وإذا اعتزلكم سيذهب إلى رفقاء السوء الذين يعرفون ذلك جيدا، وسيقدمون له من لغة التفخيم، نعم سيفخمونه، لأن الذي افتقده عند أبيه وأمه في بيته سيجد هناك مع رفقاء السوء من يمنحونه من الألقاب الوهمية، ويقدمون له من لغة الإعلاء، نعم، ولغة التفخيم السلبي كما قلت، سيقدمون له ما يفتقده في بيت أبيه، وهذا سيدفعه لمزيد من الحرص عليهم والإقبال عليهم والمداومة على الجلوس معهم. والله يعلم ماذا أو على أي نحو ستنتهي هذه المرافقة وتلك الصحبة من رفقاء السوء كما قلت لحضراتكم. فلا تدعوه ليلقي بنفسه في أحضانهم، وانتبهوا يرحمكم الله، أقول أشركوه وخذوا برأيه ولو مثلتم تمثيلا، المهم سيقبل عليكم ويزداد ثقة بكم ويتقدم بجديد في كل يوم، وينطلق إلى عالم من الإبداع والابتكار والجديد دائما. هذه وصية ذهبية فانتبهوا لها يرحمكم الله. كلما أنجز مهمة من المهمات أثنوا على إنجازه، نعم أثنوا عليه وكافئوه وشجعوه وخذوا بيده إلى الطريق المستقيم، وأشعروه بأنه موضع ثقة وموضع اهتمام من جانبكم. بل جددوا الثقة به وأشعروه أنه قادر. إذا حدث له إخفاق تقبلوا هذا الإخفاق، تقبلوه وأفهموه بأنه إذا كان قد أخفق وفشل في هذه المرة ولم يصل إلى ما كان يتمناه فإن المستقبل مفتوح أمامه إن شاء الله، ويستطيع أن يتعلم من هذا الدرس وأن يستفيد منه وأن ينطلق إلى عالم من النجاح والتوفيق في المستقبل إن شاء الله. وأفهموه بأن كل الناس تعرضوا في حياتهم لإخفاقات وفشل ولم يحققوا ما كانوا يتمنونه، ثم تغيرت الأمور إلى الأفضل وصارت إلى الأحسن ومشى الولد في طريق النجاح والتوفيق إن شاء الله. لكن إذا حدث الإخفاق وأوسعتموه بعبارات التأنيب والتوبيخ سيزداد سوءا على سوء وفشلا على فشل، فانتبهوا يرحمكم الله. كلفوه ببعض المهام، دي نقطة مهمة جدا، يعني بعض الأمور اذهب يا فلان فأحضر لنا كذا وكذا، أو كلفوه بأي مهمة تتناسب مع قدراته وملكاته وسنه، كلفوه بهذه المهام، نعم، وأشعروه بأنه قادر على الإنجاز، فإذا أنجز وأتى وقدم إنجازه أمامكم ووفى بما كنتم قد كلفتموه به أثنوا عليه وأعطوه لغة تناسب ما أنجزه، وتطوروا معه من مهمة إلى أخرى أكبر. بهذا الأسلوب يستطيع المراهق أن يكون عنصرا إيجابيا في أسرته وبين إخوانه. ودربوه على مواجهة المواقف، دربوه على مواجهة المواقف، وأشركوه في جلساتكم، إيه المانع؟ جلسات الضيوف وجلسات الرأي والتداول، أجلسوه ليتعلم، ولا تعزلوه ولا تقهروه ولا تنحوه جانبا، يجلس مع الرجال ويتعلم ويزداد خبرة حتى يكون فيما بعد في المستقبل القريب قادرا فعلا على التعامل مع أي موقف يطرأ له أو لإخوته أو لأفراد أسرته. أنا مش مع الأسلوب الذي يعزل الولد تماما عن الضيوف. هناك جلسات ينبغي أن ننحيه فيها جانبا لا شأن له بها، فيها من الأسرار ما فيها، ماشي لا بأس بذلك، ولكن هناك جلسات أخرى يمكن أن يشارك فيها وأن يجلس وأن يستمع وأن يتعلم وأن يكون قادرا على التعامل مع الكبار وتوديع الكبار واستقبال الكبار، ويؤدي ما ينبغي أن يؤدي من الواجب لضيوف المنزل. هذا أمر مهم، ولا تنسوا هذه النصيحة، أهم النصائح: كونوا قدوة له، كونوا قدوة لأبنائكم. أنت المربي الأول وأنت المدرس الأول لولدك، والأم كذلك تشارك في هذه المهمة. لن نحقق شيئا من هذه الأمانة الغالية إلا إذا كنا فعلا قدوة حسنة وأسوة لأبنائنا وبناتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعاني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعل أبناءنا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام.